بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في المسألة المتقدمة قلنا أن الزوج إذا دخل بزوجته حرمت ابنة الزوجة الربيبة على الزوج أبدا، صاحب العروة قال الساد دخول إجباري إكراهي، المرأة نائمة، المرأة مخدرة، الزوج إذا دخل بهذه الزوجة وإن كانت الزوجة نائمة مخدرة مجبرة مكرهة حصلت الحرمة الأبدية للزواج من بنتها. اعكس القضية، لو كان الزوج نائما والزوجة أدخلت آلته في فرجها أو مخدرا أو مكرها أو مجبرا على المواقعة مع زوجته، يقول هم كذلك حرمت الربيبة على هذا الزوج الذي أدخل بزوجته آلته إكراها أو إجبارا أو هي نائمة ومخدرة. من هذا الناحية صحيح كلام صاحب الأرض. لماذا؟ لأن الأدلة قالت من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم محرم عليكم أبدا، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، خذ دخول يصدق على الدخول الإكراهي للزوجة، الإكراهي للزوجة الإجباري للزوجة، يقيدها مثلا إيديها ورجليها، وكونها نائمة هم أدخل آلته في فرجها أو مخدرة، فيأتي الحكم الوضعي وهو حرمة الربيبة عليه أبدا. استشكلنا في صورة ما إذا كان الزوج نائما مخدرا هي تدخل آلته في فرجها، هنا يصدق أنه أدخل آلته، أدخل يعني منتبت هذا المخدر، هي أدخلت آلته في فرجها، إيه ناس أشكلنا قلنا ناس شو يصير حرمة أبدية للربيبة. الدليل يقول إذا من نسائكم التي دخلتم بهن، يعني عنده إرادة للإدخال، هذا مخدر مخدر، ها هو ما أدخل، هي أدخلت آلة زوجها في فرجها، هو ما أدخل، هو غائب، هو غيبوبة عنده، هو مخدر، ما يصدق. الأدلة تقول إذا أدخل آلته في فرجها، إذا أدخل مع الإكراه أدخل، مع الجبر أدخل، هي نائمة مخدرة أدخل، أما إذا هو مخدر وهي أدخلت الآلة، هنا نقول هو أدخل الآلة أو هي أدخلت الآلة، هي أدخلت الآلة، ما في عندنا دليل على أنها هي إذا أدخلت آلة زوجها في فرجها وهو مخدر تحرم الربيبة. الناس استشكلنا على صاحب العروض. طيب هسه تعال، إذا أكرهته على إدخال الآلة أو أجبرته على إدخال الآلة، صحيح؟ أو إذا كانت هي نائمة وأدخلت الآلة في فرجها، لماذا تحرم الربيبة؟ مو عندنا حديث الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، رفع عن أمتي ما اضطر إليه، هذا حديث الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، قلنا الرفع هنا رفع، رفع التشريع، فالتشريع بحرمة الربيبة يرتفع، ليش بنقول؟ وعدنا رفع القلم، رفع القلم عن الصبي وعن النائم حتى يستيقظ، هاي المرأة نائمة كانت ودخل بها، رفع القلم عن النائم، ليش بنقول بيجي رفع القلم هنا؟ فما تحرم الربيبة في صورة كون المرأة نائمة أو مخدرة، رفع القلم تشريع ماكو، تشريع ماكو إلها. لماذا لا يقال بشمول حديث الرفع وحديث رفع القلم عند وطئ الزوجة النائمة أو عندما أجبر الواطع على الوضع أو أجبرت المرأة على الوضع فيتبع هذا الحكم وهو تحريم الربيبة. أكون نوم الوطء في النوم الوطء الإجباري الوطء الكراهتي. هنا لماذا نقول لا يرتفع الأثر وهو الحرمة الأبدية؟ مهلا احنا اختارينا ان رفع القلم قلم التشريع خلافا لبعض العلماء ووفاقا للسيد الخوئي. رفع القلم قلم التشريع، القلم الذي يشرع به رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى. اختارينا فيما سبق رفع القلم قلم التشريع، تشريع ماكو للنائم، تشريع ماكو، مو فقط عقاب ماكو، تشريع ماكو. طيب هنا قد يقال كجواب على هذا الإشكال، لماذا لا يجري حديث الرفع هنا فيرتفع حكم الوضع الإكراهي في تحريم الربيبة ويرتفع تحريم الربيبة في الوضع الجبري ويرتفع تحريم الربيبة فيما إذا كانت المرأة نائمة ومخدرة؟ رفع القلم عن النائم ما كنا تكليف، لماذا لم؟ هنا الجواب، طبعا هنا عندنا ثلاثة أجوبة، الأول والثاني، الأول نرده، الثاني نقبله، الثالث نذكره وأيضا نرده. جوابنا واحد، قال بعض الفقهاء أن حديث الرفع رفع عن أمتي تسعة أو ستة، وحديث رفع القلم عن النائم والصبي والمجنون هذا يرفع العقاب، حديث رفع القلم يرفع العقاب وما يترتب على الفعل من عقوبة دنيوية كرفع الكفارة في الإفطار إكراهان، إذا واحد أفطرني في على الإكراه في شهر رمضان ترتفع الكفارة، العقاب يرتفع الدنيوي، تعزير يرتفع عقاب دنيوي وترتفع العقوبة الدنيوية الكفارة فيما إذا أفطرت في نهار شهر إكراها. المراد رفع الكفارة والعقوبة الدنيوية. أما الآثار الوضعية وهو بطلان الصوم ما يرتفع، إذا واحد أكرهني على الإفطار ما يرتفع بطلان الصوم، صار ما ارتفع البطلان، بطلان حكم وضعي. فحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء أو ستة أشياء وحديث رفع القلم عن الصبي وعن النائم وعن المجنون هذا يرفع العقوبة الدنيوية من قبيل التعزير والكفارة التي هي عقوبة دنيوية، أما لا يرفع الآثار الوضعية وهو الإفطار، إذا أكل في نهار شهر رمضان أفطر أفطر، هذا حكم وضعي. هنا في مقامنا هم حرمة الربيبة الأبدية حكم وضعي، فإذا أكره الزوج زوجته على الإدخال أو كانت نائمة أو جبرها على الإدخال بها، هنا إلى حق أن تمتنع، يقول له أنا ما أمكنك من نفسي إلا أن تعطيني البهر، إلى حق تمتنع، فجبرها وسوى حرام، لكن مو الفعل حرام، مو الفعل حرام، الزنا زنا أبو زنا هاي زوجته، لكنه أكرهها على الوقاع الذي لا يستحقه وإن كان حلالا بس الآن ما يستحق إلا ندفع المهر، فهنا ترتفع شنو ترتفع العقوبة الدنيوية. أما الأثر الوضعي وهو حرمة الربيبة هذا أثر وضعي ما يرتفع. هذا الجواب إحنا ما يفيدنا، لأننا قلنا أن حديث الرفع يرفع الآثار سواء كانت تكليفية أو وضعية، حديث رفع عن أمتي تسع أو رفع عن أمتي ست يرفع الآثار سواء كانت تكليفية أو وضعية، وكذلك حديث رفع ما رفع القلم يرفع، هذا ما الذي ارتفع؟ ارتفع قلم التشريع، الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية كل ارتفع عن النائم وعن المكره وعن المجبور، هذا نجيب هذا الجواب أجاب به من يؤمن بأن حديث الرفع وحديث رفع القلم يرفع العقوبة الدنيوية كالتعزير والكفارة في من أكره على الإفطار في شهر رمضان، هذا إحنا ما ينفعنا، لأن إحنا مبنانا أن حديث الرفع يرفع الآثار التكليفية والوضعية، وحديث رفع القلم يرفع قلم التشريع. أصلا تشريع ماكو يا هذا الإنسان المكرم أو المجبر أو النائم. الجواب الثاني، الجواب الثاني هذا يفهم من كلام الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري أن حديث الرفع رفع التسعة أو الستة أو رفع القلم لا يشمل المسببات من الأفعال التي يكشف عنها الشارع. الشارع مرات يقول هذا سبب وهذا مسبب، حديث رفع القلم وحديث رفع الأمور التسعة أو الستة لا يرفع المسببات من الأفعال التي يكشف عنها الشارع. يعني الشارع يقول الدم سبب النجاسة، الوضع سبب وجوب غسل الجنابة، سبب وجوب غسل الجنابة، الإتلاف سبب الضمان، إذا أتأكد إتمام الغير سبب الضمان سبب المسبب. حديث الرفع ما يشمل ذني اللي شارع عنده سبب مسبب ودلانا على السبب ودلانا على المسبب، لا يشمل الأسباب التي لها مسببات. هذه الأسباب التي لها مسببات لا تنالها يد الرفع، ما حد يقدر يرفع سبب مسبب، متى ارتفع رفع عن أمتي ومتى وضع، هذا سبب هذا مسبب، لأنها أمور تكوينية كشف عنها الشارع. الدم سبب نجاسة الثوب، الدم سبب نجاسة البدن، البول سبب نجاسة الثوب، هاي أمور تكوينية الشارع دلنا عليها، هاي تدور الأسباب والمسبب تدور مدار وجودها التكويني. فمتى تحققت هذه الأسباب خارجا فلا تقبل الرفع، المسبب يأتي ما يرتفع، إذا تحققت الأسباب المسبب يأتي لا يرتفع. ليش؟ لأن رفعها يكون من سنخها، هي أمور تكوينية رفعها يكون يصير بالطهارة نطهر الثوب، أمور تكوينية رفعها لا بد أن يكون من سنخها، هي أمور تكوينية سبب النجاسة، إذا كنت ترتفع النجاسة بالتطهير، بالتطهير. يعني من أكره على الجنابة ومن أكره على تنجس يده يجب عليه الغسل من الجنابة وإن كان مكرها وإن كان نائما، نائما طلعت من الجنابة يجب عليه الغسل، ويجب عليه غسل اليد إذا تنجست، وإن كان نائما، نائما يلعب خشمة تبين خشمة به دم يجب عليه غسل هذه، لأن الدم سبب للنجاسة. فإذا كان الدم تكوينها كشف عنه الشارع فرفعه ويصير من سنخها يعني بالطهارة ترتفع النجاسة، فالغسل من الجنابة والتطهير من النجاسات أمران وجوديان أمر الشارع بهما، عقيب الجنابة وعقيب تنجس اليد. إذن هذه ما ترتفع بحديث الرفع، لا بحديث رفع الستة والتسعة ولا بحديث رفع القلم، هاي ما ترتفع، هاي أسباب ومسببات مقامنا من القبيل. إذا دخل بزوجته حرمت بنتها مؤبدة، هاي سبب للحرمة الأبدية، هذا سبب للحرمة الأبدية. إذا سبب متى ما يحصل سبب يحصل مسبب، بعد حديث الرفع ما يرفعه، وحديث رفع القلم عن النائم ما يجي، هذا سبب. أغرض نائمة وتنجست بوقوع شيء نجس عليها، خلاص يجب عليها أن تغسل هذا المتنجس لأجل الصلاة، وإن كانت نائمة وإن كانت مكره وإن كانت مجبرة، إذا كنت فيها من الكسور يجب عليها أن تغسل هذه النجاسة لأجل الصلاة، فسواء كانت مجبرة مكرهة نائمة مخدرة مقامنا من القبيل، إذا دخل بزوجته حرمت الربيبة ابنتها أبدا، هذا سبب مسبب. قد يقال كرد على هذا الجواب لا نفرق بين ما نحن فيه وبين شرب الخمر، شرب الخمر سبب للجلد، قد يقولون شرب الخمر سبب للجلد وعلامة على ماذا؟ على أنه فعل حراما فيكون يجلد، كليش يرفع الجلد إذا كان مكرها على فعل الخمر شرب الخمر؟ شرب الخمر سبب للجلد، تقول سبب مسبب وهذا سبب هذا مسبب، لكن إذا أجبر على شرب الخمر لا يحل لا يجلد، إذا تقول سبب مسبب هذا إشكال عليك. لماذا يرفع الجلد إذا وقع شرب الخمر إكراها أو جبرا؟ سواحد شتفوا وذبوا في حلقة خمر، إذا قلنا شرب الخمر سبب للجلد كليش هذا ما يجلد؟ شو هذا ما يجلد الذي أجبر على شرب الخمر أو أكره على شرب الخمر؟ ما تشرب خمر من ضمن مقصر أو يضربه طلقا شرب الخمر، يقولون ما يجلد، شلون تقول سبب مسبب والخمر سبب للجلد؟ ليش ارتفعت هنا الحرمة وارتفع العقاب؟ هنا المكره على شرب الخمر ما نقول فعل حراما ولا نقول عليه عقاب فيرتفع، فشلون تقول كل سبب مسبب لا يرتفع بحديث الرفع ولا بحديث رفع القلم؟ شلون هنا الذي شرب الخمر اجبارا واكراها شو ما يحدوه ما يقولون فعل حراما؟ الجواب اكو فرق بين شرب الخمر وبين وطئ الزوجة، الفرق عدم وجود سببية في شرب الخمر للجلد، شرب الخمر مو سبب للجلد، قد يشرب الإنسان الخمر ولا يحد، يشرب الخمر اختيارا ما يحد ثم يتوب ثم يتوب، هنا بعد ما في جلد، إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد شرب خمرا عمدا مختارا ما قاموا عليه الحد ما كم شهر ثم تاب، إذا تاب هم يجلدوا، إذن شرب الخمر ليس سببا للجلد، ليس سببا للجلد شرب الخمر، ليس هذا النقض علينا مو وارد، شرب الخمر ليس سببا للجلد. نعم إذا كان سبب، إذا كان سبب كون يجلد حتى وإن تاب، إذا دقست إيدي وكنت عاصيا ثم تبت يجب علي غسل اليد لأن سبب مسبب، بينما هنا إذا تاب قبل الجلد بعد ما حد يجلد، فإذا سبب إذا سبب يكون الجلد، بينما ما يجلد فيما إذا شرب الخمر ثم تاب لا يجلد، إذا ليس شرب الخمر سبب للجلد، بينما وضع الزوجة سبب لحرمة الربيبة أبدا، مكرها كان مجبرا كان هذا حكم شنو؟ هذا سبب مسبب، هذا سبب مسبب، الله كشف قال أكو سبب ولو مسبب، إذا وضعت الزوجة حرمت بنتها عليك أبدا. أي مثل أمهات النساء بس تزوج امرأة أمها حرمت عليك أبدا، إذا تزوجت امرأة وانت كنت مضطر مكره الزواج في هذه المرأة يوجب حرمة امها، خلص امهات النساء سبب مسبب، بينما شرب الخمر ليس سببا للحد، ليس سببا للحد، بينما في وضع الزوجة سبب لحرمة بنتها. اذا هذا الجواب هو الذي نعتمد عليه، أنه لا يأتي حديث رفع الستة هنا في رفع الحرمة الأبدية على البنت إذا وقع الزوجة وكان مكرها أو مجبرا أو كانت نائمة المرأة، لأن هذا سبب مسبب، فما متى وجد السبب وجد المسبب، سواء كان السبب الذي وجدت إكراهيا أو إجباريا أو كانت المرأة مخدرة، بخلاف تحذير الرجل. لأن تحذير الرجل أكو به إشكال، لم يدخل آلته، هي أدخلت الآلة. وإحنا الدليل يقول هو إذا أدخل آلته في فرج المرأة حرمت بنتها. إذا شنو ما افتهمت؟ هو زوجها، هو زوجها، هو زوجها، بس إجبارة على العمل حرام، هو عمل حلال لكن إجبارة على العمل هاي حرام من قبل المرأة. لكن إذا أجا ولد يصير ولد إله، هي زوجته، هي زوجته هذه، إذا أجا ولد يصير ولد إله. احنا نقول لماذا اذا الزوج نائم مخدر وهي اجتي ادخلت آلته في برجها، هذا ما يجي تحريم الربيبة. لماذا؟ الدليل يقول هو اذا ادخل، هذا هو ما ادخل، هي ادخلت، هذا مخدر، مو دخول الآلة، ادخال، يعني هو واعي يكون. اذا خلي يكون مجبر، خلي يكون مكره، هذا سبب لتحريم الربيبة. حديث الربع ما يجي، حديث ربع القلم ما يجي. لماذا؟ لأن هاي أسباب ومسببات. يعني إذا واحد أكرهه على المواقعة مع امرأة، أكرهه هذا الإكراه، المواقعة موجبة للغسل الجنابة حتى وإن كان مكرهين أو مجبرين، المواقعة سبب للغسل الجنابة، فكون هذا يغتسل، هذه تغتسل، المرأة تغتسل على الزوج، هذه سبب ومسبب. هنا هم سبب ومسبب، مواقعة الزوجة سبب لحرمة ربيبتها وابنتها التي هي ربيبته. أخو جواب ثالث اتخذه بعض العلماء، وهو أن معنى حديث الرفع وحديث رفع القلم مختص بفعل المحرمات، الصغير يفعل المحرم، النائم يفعل محرما، المجنون يفعل محرما، المكره فعل محرما بالإكراه، المجبر فعل محرما بالإجبار. حديث رفع القلم وحديث رفع الستة والتسعة مختص بمن فعل المحرمات وهو صغير أو نائم أو كبير ولكنه مكره أو مجبر أو لا يعلم، رفع ما لا يعلمون فيجبر على الحرمة، فعل حراما أجبر عليه. حديث رفع الستة وحديث رفع القلم إذا فعل إنسان محرما، أما إذا أجبرت الزوج على فعل حلال، أجبرته على فعل حلال، هذا الإجبار حرام لكن الفعل حلال. الزوج إذا أجبر على مواقعة زوجته أجبر على حلال، مو أجبر على حرام، بل محرم هذا لإجباره، ما لك حق الجبر، ما لك الحقي واقع الحق مواقع، هاي زوجته تجبر على المواقعة، هذا فعل حرام، أما المواقعة مو حرام. فقال البعض أن حديث رفع الستة وحديث رفع التسعة وحديث رفع القلم إنما فيما إذا كان إكراها وإجبارا واضطرارا، أو أن الصبي نائم أو أجبر الصبي وأجبر النائم وأجبر المجنون على فعل حرام، بينما إحنا مقامنا الفعل حلال، أجبر على فعل حلال. صحيح الإجبار حرام، إلا أنه لا يكون الوطء في النوم حراما، لا يكون مشمولا لحديث الرفع أو حديث رفع القلم، لأنه أجبر على حلال، وإن كان نفس عملية الإجبار هي حرام لكن أجبر على حلال. ومقامنا من هذا القبيل، الزوج أكره زوجته على التمكين مع أنه ما مطيها مهار، وتقول له ما أمكنك إلا تطيني مهار، أجبرها على الوقع، لكن الوقع حرام، الجبر حرام، الجبر حرام، الوقع حلال. إذا ما يجي حديث رفع عن أمة التسعة أو رفع عن أمة الستة أو حديث رفع القلم، أجبرت المرأة على أمر حلال، وكذا الوضع في النوم والتخدير، المرأة مخدرة، هذا الوضع حلال زوجته، فلا يشمله حديث الرمح. إذن حديث رمح الستة وحديث رمح التسعة وحديث رمح القلم هو فيما إذا حصل الإكراه والإجبار على أمر حرام، أو حصل في النوم أمر حرام، أو فعل الصبي أمرا حراما، هنا ماكو قلم تشريع. بينما كلامنا احنا أجبر على الحلال، أجبر الزوج على وطء زوجتي ووطء زوجته حلال، هذا قاله بعض، لكن هذا احنا ما يفيدنا. لماذا؟ لأن حديث رفع الإكراه طبقه الإمام على الفعل الحلال مو بس على الفعل الحرام. رفع عن أمتي ما أكره عليه، ما أكره عليه، طبقه الإمام على الفعل الحلال، الإكراه على الحلال، كاليمين على الطلاق والعتاق. يعني إذا واحد يحلف يمين على العتاق، إذا فعلت هذا أطلق، الطلاق حلال، إذا فعلت هذا الأمر أطلق، إذا ما صليت صلاة الليل أطلق، يريد ينهى نفسه عن عدم صلاة الليل، فهذا فعل حلال ما يصلي صلاة الليل. فطبق حديث رفع الإكراه، طبقه الإمام على الفعل الحلال، كاليمين على الطلاق أو اليمين على العتاق كما في صحيح أبي ولاد. إذن هذا الرد الثالث هم إحنا ما يفيدنا، قد يفيد بعض العلماء الذي يقول أن حديث رفع القلم وحديث رفع الستة والتسعة فيما إذا كان أكره على حرام، والطفل سوى حرام، والنائم سوى حرام، رفع عن أمتي ربع قلم عن النائم، لذا النائم سوى حرام، يعني النائم انقلب على واحد فخنقه، رفع القلم عنه، قلبت، هذا ما عنده تشريع، هذا ما عليه دية مثلا. وإن كان بعضهم يقول عليه دية استنادا إلى الرد الأول، أنه حديث رفع القلم وحديث رفع الستة أو التسعة يرفع العقاب ولا يرفع الحكم الوضعي، عقاب دنيوي يرفع ما يرفع الحكم الوضعي. على كل ثلاثة أجوبة، كل يختار من العلماء واحد منها، احنا اختارنا الثاني، أن حديث رفع الستة والتسعة وحديث رفع القلم لا يرفع السبب إذا وجد عن مسببه، لا يرفع المسبب عن سببه الذي وجد، أكو ملازمة بين السبب والمسبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، فحديث رفع القلم لا يشمل السبب والمسبب الذي دلنا عليه الشارع. وبعضهم اختار الجواب الأول، أن حديث رفع القلم وحديث رفع الستة والتسعة يرفع العقوبة الدنيوية ولا يرفع الأحكام الوضعية. نحن قلنا لا، رفع القلم قلم التشريع، رفع نعم لا، هذا إذا كان النائم زوج مخدر والمرأة أدخلت آلته في بطنه لا تحرم عليه الربيبة، لأن الأدلة قالت إذا أدخل إذا من نسائكم دخلتم بهن، يعني هو يدخل آلته، مو واحد يجي يأخذ آلته يدخلها وهو مخدر، هذا ليش من الحكم. طيب الآن ننتقل إلى مسألة ثانية، وهي مسألة لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما، ويجوز العكس. يعني أنا إذا عندي امرأة وعدها بنت أخو، أو عندي امرأة ولها بنت أخت، هاي تصير عمة ذني أو خالة، أجي أتزوج بنت أختها وأدخلها عليها، أو بنت أخوها وأدخلها عليها بدون رضاها، هذا لا يجوز. طبعا أهل السنة عندهم هذا لا يجوز مطلقا، أجازت العمة والخالة إدخال بنت أخيها وبنت أختها عليها تكون ضرة أو لم تجز، أهل السنة عندهم هذا محرم مطلقا. إذا الإنسان عدى عمة هاي البنية وخالة هاي البنية، ما يجوز يتزوج بنت أخوها وبنت أختها عليها، عند أهل السنة مطلقا أجازت العمة والخالة هذا الزواج أو لم يجزها. إحنا عندنا لا، العمة والخالة ما نقدر ندخل عليها بيت أختها وبيت أخوها إلا برضاها. إذا ما رضت العقد على بنت أخيها باطل، العقد على بنت أختها باطل إذا ما رضت. إذا رضت صحيح تفصيل عندنا. أما إذا عندك أنت بنت أخوها هي الزوجة وبنت أختها بعدين تريد تدخل عمتها عليها تتزوج عمتها أو خالتها، هذا يجوز بدون رضا بنت الأخ وبنت الأخت. فمرة أنت عندك العمة والخالة ما لك تدخل ابن أخوها وابن أختها عليها إلا برضاها، هذا مذهب الإمامية. أما إذا عندك بنت الأخ وبنت الأخت تقدر تتزوج عمتها وخالتها بدون رضاها، بدون رضا. هذه الفتوى. احنا الاماميين بالنسبه الى اذا عندك العمه والخاله صعب لك تاخذ بيت اخو زوجتك بيت اخوها بتاخذ، يجوز برضاها، يجوز برضاها. هاي الفتوى. في الحقيقه الاخبار ثلاثه طوائف في هاي الموضوع. اذا كان عندك العمة والخالة وتريد تتزوج بيت أخو زوجتك أو بيت أختها، قسم من الروايات ذهب إليه العماني والإسكافي قال بالجواز مطلقا، يعني يجوز لك تدخل بنت الأخو بنت الأخت على العمة رضت أو ما رضت، هاي روايات مطلقة. أكو روايات بالعكس ذهب إليه الصدق منع مطلقا، منع مطلقا مثل أهل السنة لا يجوز أن تتزوج بنت أخو زوجتك أو بنت أخت زوجتك، منع مطلقا مثل أهل السنة. أكو روايات مفصلة، إذن هاي الروايات المجوزة مطلقا والروايات المانعة مطلقا تتحارب. عندك العمة والخالة لازم يقول تزوج بنت أخوها رضت أو ما رضت، تزوج بنت أختها رأي يقول ما يجوز رضت أو ما رضت، ما يجوز إدخال بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة رضت أو ما رضت. أقول رأي يقول لا، إذا رضت العمة بإدخال بنت أخيها عليها يجوز، إذا رضت الخالة بإدخال بنت أختها عليها يجوز، إذا ما رضت لا يجوز. هاي الطائفة الثالثة تكون وجه جمع للروايات المتعارضة، الروايات المجوزة مطلقا والمانعة مطلقا. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.